بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ. مستمعي الكرام، فيما سبق من حلقات فضل الشيخ تكلمنا عن آداب المجالس، ولا شك أن هذه المجالس التي يجلسها الناس لا تخلو من أحاديث تدور بينهم وكلام، فحبذا فضل الشيخ نتعرف على آداب الحديث.
نعم، حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن دين الإسلام دين أخلاق وآداب وقيم، ولذلك ربنا جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذه الأخلاق وهذه الآداب وهذه القيم وهذه الأشياء كلها لم تترك الشريعة جانبا وتهمل جانبا آخر، وإنما جاءت هذه الأخلاق لتمثل مظلة كاملة للمسلم يستظل بها مستجيبا لله جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل ما ذكرت بارك الله فيك، مضى الحديث عن آداب المجلس، وأشرنا مجرد إشارة إلى آداب الحديث. وآداب الحديث لا يلزم بالضرورة أن تكون في المجلس، بل تكون في المجلس وفي العمل وفي الشارع وفي السوق وفي المسجد وفي كل مكان. فيجب على المسلم أن يتأدب بآداب الحديث، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يخرجه عن حدود الأدب أو يخرجه عن حدود الذوق أو الأخلاق. ولذلك اعتنت الشريعة بآداب الحديث، أمرت بحفظ اللسان، أمرت بالإكثار من الصمت والإقلال من الكلام، أمرت بأن يلين الإنسان ألفاظه وعباراته. الشريعة لما نبهت على مثل هذا حذرت من خطورة إطلاق العنان للسان ليرتع وليلغ وليتلفظ بما يسخط الله جل وعلا. ولذلك قد يكون بين الناس مناقشات، مناظرات، حوار، فهذا كله جاءت الشريعة وأمرت بالتزام الأدب الكامل فيه، مما يدل على أن هذه الشريعة شريعة عظيمة. ولذلك الكلمة في الإسلام لها مكانة عالية وخطيرة أيضا. والله جل وعلا يقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه الآية عظيمة، يجعلها المسلم نصب عينيه ويجعلها سلوك من خلال التعامل وفي في الحديث مع الآخرين، وأن هناك ملائكة وكلهم الله عز وجل ليكتبوا ما يقول العبد وما يفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. ولأجل هذا ربنا جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا. قال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل شيء مسجل ومحفوظ. ولأجل هذا نجد أن الكلمة واللفظة خطيرة جدا في شريعتنا، فهي إما أن تكون لك وإما أن تكون عليك. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن بعض الناس قد يتهاون في مسائل الألفاظ، ولكن قد تكون هذه الألفاظ سبب من أسباب دخوله النار نعوذ بالله. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، يعني يتساهل فيها ويتهاون ويرميها هكذا. أن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وأن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله جل وعلا في الجنة. المقصود بأن الإنسان قد يتكلم بالكلمة التي ترضي الله عز وجل، والتي هي على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والتي هي سبب من أسباب الصلاح والإصلاح والخير، يرفعه الله عز وجل بها. وقد يلقي الرجل الكلمة هكذا متساهلا متهاونا، لكن فيها سخط الله عز وجل، وفيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا والعياذ بالله سبب من أسباب الفتنة. فهنا قد يهوي، قد تكون سبب من أسباب هويه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل هذا جاءت النصوص تأمر بحفظ اللسان والحذر الشديد من أن يطلق الإنسان العنان للسانه، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث معاذ لما سأل عن العمل الذي يدخل الجنة ويباعد عن النار، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وبعض أبواب الخير، ثم قال في آخر الحديث الذي هو عند الترمذي وغيره، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلساني عليه الصلاة والسلام، لسان نفسي، قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ المعنى بأن المسألة هذه جدا خطيرة، وينبغي للإنسان أن يهتم بلسانه. هناك جملة من الآداب لعلي إن شاء الله آتي عليها في لقاء قادم. والمقصود بأن الإنسان يجب أن يعلم بأن هذا اللسان إما أن يرفعه وإما أن يضعه. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، أسأله جل وعلا أن يحفظ علينا جوارحنا فيما يرضيه، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضل الشيخ من جديد.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
ومع أن نستقبل هذه المكالمة، الأخ حسين تفضل. السلام عليكم حسين، سمعني يا أبو علي؟ طيب طيب شيخنا، على ناخذ أبو علي. أبو علي إذا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو علي.
بغينا نسأل سؤال إذا أمكن.
تفضل يا أبو علي.
إذا كان مثلا شخص مثلا أخذ كتاب لأحد مثلا مؤلفين، تمام؟
نعم.
وهذا الكتاب مثلا في الفقه وغيره، وجاء مثلا هذا الكتاب مثلا يا هذا تصرف فيه، تصرف فيه مثلا يعني مثلا دعم هذا الكتاب بالأدلة أو حقبته وكذا، فهل هذا فيه بأس؟
أي طيب، هذا المؤلف هذا يعني موجود؟
لا لا لا، مش موجود.
مثلا دعم الكتب القديمة أو
هي نعم مثلا مؤلف غير موجود، ولكن وجد مثلا كتاب في الفقه
وخدمه وحققه ويعني خدم نصه.
نعم، ومع دعم هذا الكتاب بالأدلة، يعني مثلا
اي نعم
بالأدلة واجتهد وكذا.
طيب وكذا. طيب واضح،
بس مثلا لأن في تصرف أو كذا.
واضح يا أبو علي، حياك الله بارك الله فيك. إذن معي الأخ حسين، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، مرحبا الشيخ.
بغيت أسأل الشيخ بخصوص الأذكار الصباح والمساء.
نعم.
هي أذكار كثيرة يعني مش حديثة عددهم كبير.
نعم.
بعضهم يقول لك يعني إذا قلت اليوم فأنت مثلا وقيت نفسك مسك من الشارع أو وقيت نفسك من شيء. هل لما أنت تقرأ الأذكار لازم تقرأهم كلهم متسلسلين؟ مو متسلسل بمعنى أنا بالترتيب اللي عندك، لا يعني مثلا ممكن أقرأ شوية بعدين مثلا أقوم مثلا في السيارة أسوق بعد ابن ربع ساعة بعد نص ساعة أذكر أقرأ شوية لأن أذكار كثيرة.
صحيح.
وشو أفضل وقت ولازم أقرأهم كلهم ولا يكفي مثلا مجموعة معينة مهمة جدا تكفي عن البقية؟
نعم.
الشيء الثاني اللي هو وقتهم الصباحي والمسائي من متى لمتى والأفضل الأوقات؟
نعم. طيب يا حسين،
شكرا جدا.
بارك الله فيك. معي مكالمة أيضا. أبو أحمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله يا أبو أحمد.
سلام الشيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عزيز سؤالي الله يخليك بخصوص العقيقة.
نعم.
العقيقة لازم نعق عليها عقب أسبوع، أنا نسيتها، إذا عقب شهر تسوي العقيقة ولا لا؟
نعم.
والسؤال الثاني، عندي مواشي وأظهر عليه زكاة المواشي، كم رأس لازم أظهر عليهم عشان أحسبهم؟
هذه الترعة ولا أنت اللي تطعمها؟
لا أنا أطعمها عندي في المزرعة.
طيب.
أطعمه.
طيب.
وعندي ما شاء الله حوالي 200 رأس.
وهذه للتجارة ولا تربية بس كذا؟
لا تربية، تربية عندنا المزرعة.
طيب يا أبو أحمد.
وشكرا شيخ عزيز.
بارك الله فيك.
مرحبا أخوي.
بارك الله. طيب شيخ، إذا نجيب على هذه الأسئلة، الأخ أبو علي شيخ يسأل عن تحقيق كتب الآخرين، يعني وجد كتابا لأحد المؤلفين فأتى إلى هذا الكتاب وخدمه بتحقيق نصه وتخريج أحاديثه أو تدعيمه بالأدلة، هل مثل هذا الفعل جائز أو يعد اعتداء على حقوق الآخرين؟ وإذا كان جائزا شيخ، هل هناك ضوابط معينة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لكتب المتقدمين التي هي الآن على صيغة مخطوطات، فإن من العلم ومن الأجر ومن الثواب إخراجها إلى الوجود، وذلك من خلال تحقيقها وخدمتها طباعتها، ولا شك بأن الإنسان يؤجر على ذلك. وما تقوم به الجامعات الآن ولله الحمد، وما تقوم به أيضا دور المخطوطات من العناية بها وترميمها وتصنيفها وتهيئتها لطلبة العلم وعلى وجه الخصوص الأكاديمي، لا شك بأن هذا عمل جليل ويجرون على ذلك. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية خدمة كتب الآخرين، هي على نوعين. النوع الأول أن يقوم الإنسان فيقوم على مثلا عمل كتاب معين، هذا الكتاب له حقوق اسمها حقوق الطبع أو حقوق التأليف، وهي ما يسمى الآن في القوانين الموجودة الآن ما يسمى بالحقوق الفكرية، فإن الإنسان لا يجوز له أن يعمد إلى أحد هذه الكتب التي لها حق للمؤلف أو حق لدار النشر فيبدأ بالاشتغال عليها، وهذا لا شك بأنه مخالف وربما يترتب عليه جزاءات. أما إذا كان الشخص قد أذن له مثلا، كان مثلا موجودا أو أذن له الورثة أو أذنت له دار النشر مثلا التي تولت الطباعة، أو انتهى العقد الذي بين الإنسان وبين دار النشر ثم توفي الشخص مثلا أو أذنت له الورثة أو ليس له وارث، جاز له أن يخدم هذا الكتاب وأن يعتني به وأن ينشره للناس.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. طبعا هنا الشيخ لابد أن يتسم بالأمانة في قضية تمييز كلامه عن كلام المؤلف.
نعم.
في ضوابط يعني التحقيق والخدمة.
هو الآن التأليف لا يخفاك الشيخ هي قانون أصبح ونظام. نعم. وأصبح هناك يعني
مناهج
منهج. نعم. كامل ومتكامل، ولا يقبل من الإنسان أنه الآن اكتشاف السرقات سرقات الكتب أو سرقات البحوث والمسائل أصبح من السهولة بمكان، ولذلك توجد الآن برامج تكشف هذه البرامج الكتاب هذا لمن إن كان هناك اعتداء عليه، أو بخلاف الزمن السابق وجد من الباحثين من نسب كتبا إليه وهو لم يكتب حرفا واحد.
صحيح.
لكون المؤلف توفي رحمة الله عليه مثلا وأهمل الكتاب فذهب ويعني اعتدى عليه وسطى عليه ونسبه إلى نفسه. فالآن ولله الحمد الأمور حتى قضية الدور النشر الآن ما تقبل أي كتاب ولا تقبل أي بحث، وهي حذرة جدا، لأن هناك أغلب الدول الآن لديها قوانين صارمة فيما يسمى بحقوق الملكية الفردية.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة الأخ نبيل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الشيخ، الآن في أثناء انتهاء من الصلاة يعني يقيل أنه أوكي إذا يعني على اليمين قلنا السلام عليكم ورحمة الله، الآن تقريبا إحنا الآن خارج يعني الصلاة انتهت، ولكن زيد أنه على الشمال سيدنا عمر رضي الله عنه على اليمين وعلى الشمال، ولكن سمعت أحد المشايخ يقول إذا لا إذا ما انتظرت الإمام يسلم يمين ويسار وبعدين إذا ما سوى الطريقة بطلت صلاتك يعني. فأنت عارف في شيء مفقود يعني مش مفهوم في الموضوع هذا، إذا الشيخ يشرح لنا بس.
طيب بارك الله فيك، حياك الله يا أخ نبيل. طيب شيخ، الأخ حسين سأل عن أذكار الصباح والمساء وقال أنها لا شك أنها أذكار كثيرة وعديدة. أولا شيخنا، هل لا بد أن يؤتى بهذه الأذكار جميعها وعلى نسق معين وترتيب معين؟
الحمد لله. أولا لا بد أن نعلم حكم هذه الأذكار. فالحكم على السنية والاستحباب وليس على الوجوب والفرضية. لأن بعض الناس قد يفهم بأن هذا فرض لازم وحتم واجب، وهذا غير صحيح. فأذكار الصباح وأذكار المساء على الاستحباب والسنية. الأمر الثاني بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، الأكمل للإنسان أن يأتي بها كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها، ولكن لو اقتصر على بعضها لا حرج عليه في ذلك. فالاقتصار مثلا أن بعض الآيات القرآنية أو التعويذات الواردة أو التسبيحات والاستغفار لا حرج عليه في ذلك. والمقصود بأن الإنسان إذا أراد الكمال أو الأكمل والأحسن والأفضل فإنه يأتي بها كاملة. وقضية الترتيب ليس شرطا، فلو قدم وأخر لا حرج عليه في ذلك.
نعم. كذلك سأل الأخ عن وقتها، وقت أذكار الصباح والمساء.
نعم، هي المتأمل في الإضافة يقول إيش أذكار الصباح، أضافة إلى الصباح.
نعم.
والصباح يبدأ من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، هذا هو الصباح. ولذلك أفضل الأوقات أن يأتي بها بعد صلاة الفجر، ولو أتى بها بعد دخول وقت الفجر يعني بعد الأذان لا حرج عليه في ذلك، لأن هذا وقت بداية الصبح. لكن الأكمل أن يأتي بها بعد الصلاة، يعني بعد ما يأتي بتسبيحات الصلاة كاملة ممكن أن يأتي بأذكار الصباح. وأذكار المساء منسوبة إلى المساء، مضافة إلى المساء، والمساء يبدأ من بعد صلاة العصر، لا كما يفهم البعض الآن يقولك من الساعة 12 ظهرا يقول يبدأ المساء، هذا غير صحيح. وإنما يبدأ المساء من بعد العصر، يبدأ من بعد العصر، فيبدأ بأذكار الصباح من بعد صلاة العصر، ولو دخل عليه المغرب ولم يأتي بأذكار المساء لا حرج أن يأتي بها في وقت المغرب، والأمر في هذا واسع ولله الحمد.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو أحمد يسأل عن العقيقة من حيث الوقت، يعني إذا فات السابع فهل هناك توقيت معين للعقيقة؟
الحمد لله، بالنسبة للعقيقة لها وقتان، وقت سنية ووقت جواز.
صحيح.
أما وقت السنية فهو في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين. فالسنة أن يذبح يوم السابع لقول النبي عليه الصلاة والسلام يعق عنه يوم سابعه، وإن لم يستطع أو انشغل أو لم يستطع كما جاء في حديث عائشة يذبح يعق يوم الرابع عشر، فإن لم يستطع اليوم الواحد وعشرين. فإذا فات هذا الوقت فاتت السنة الأفضلية، لكن تبقى حق للمولود على والده إلى أن يبلغ في أصح قول أهل العلم، فإذا بلغ انتهى وقت الأضحية لقول النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا العقيقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، قال الغلام هو من دون البلوغ. ولذلك إذا بلغ الولد أو بلغت البنت فات وقت العقيقة. نعم،
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو أحمد يسأل عن زكاة الماشية التي لديه.
الحمد لله. بالنسبة لبهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة وهي ثلاثة: الإبل والبقر والغنم.
نعم.
والغنم الضأن والمعز كلها سواء، وكذلك البقر والجواميس، هذه كلها وإن كانت هي يكمل بعضها بعضا النصاب، الجواميس مع البقر والمعز مع الغنم يكمل بعضها بعضا من جهة النصاب. الأمر الثاني بزكاة الغنم تجب سواء كان أعدها الإنسان للتجارة وللدر وللنسل أو للمحافظة عليها فقط، حتى ولو لم يجعلها للدر والنسل فإن تجب فيها الزكاة في أصح أقوال أهل العلم، فما دام أنه احتفظ بهذه الأنعام وجبت فيها الزكاة. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية السائمة. السائمة هي التي ترعى الحول كله أو أغلبه، هذه السائمة تسمى، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في سائمة الإبل، وجاء في لفظ في سائمة الغنم. والسائمة هي التي ترعى من الصحراء من العشب أغلب الحول أو الحول كله. أما إذا كانت معلوفة أغلب الحول أو معلوفة طوال السنة فإنه لا زكاة فيها في أصح قول أهل العلم، ولذلك الأخ السائل قال بأنه إيش يعرفها، ولذلك لا تجب عليك الزكاة فيها يا أخي الفاضل. وبالنسبة لنصاب الغنم 40، فإذا بلغت 40 فيها شاه إلى 120، 120 إلى 200 فيها شاتان، يعني من 121 إلى 200 هذه فيها شاتين. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ نبيل يسأل عن الانصراف من الصلاة مع الإمام، متى يسلم المأموم؟
الحمد لله. قبل الجواب على هذا السؤال لابد أن نعلم بأن هناك خلاف بين الفقهاء في حكم التسليم الثانية، وهذا هو الذي أورث هذا الخلاف في مسألة من قام قبل أن يسلم الإمام التسليم الثانية، هل تنقلب صلاته نفلا أم تبقى فرضا. عندنا أقوال في هذه المسألة، من أهل العلم من يذهب إلى أن التسليمتين ركنان من أركان الصلاة، يقول التسليم الأولى والثانية من أركان الصلاة. القول الثاني قالوا التسليم الأولى ركن والتسليم الثانية واجبة. قول الثالث قالوا بأن التسليمة الأولى واجبة والتسليمة الثانية سنة. على ضوء هذا التقسيم حصل الخلاف. الأخ السائل مشكل عليه يظهر يريد أن يفهم هذه المسألة. المسألة أخي الفاضل، الآن لما يكون هناك مسبوق جاء للصلاة وقد فاتته ركعة مثلا فسلم الإمام فيريد أن يقضي الركعة، متى يقوم يقضي الركعة؟ الذين يقولون بأن التسليمتين من أركان الصلاة قالوا إذا قام بعد التسليمة الأولى وقبل التسليمة الثانية قال انقلبت صلاته الفريضة إلى نفل، أصبحت نفلا. لماذا؟ لأنه فارق الإمام قبل أن يتحلل من الصلاة. وأما الذين ذهبوا إلى أن التسليمة الثانية واجبة أو سنة قالوا إذا قام بعد التسليمة الأولى بعدما سلم الإمام التسليمة الأولى قالوا فصلاته صحيحة لكن ترك الأفضل ووقع في الكراهة. والقول الثالث قالوا من السنة إذا سلم الإمام التسليمة الأولى أن يقوم المسبوق للركعة التي فاتته، قالوا لأنه لا يجوز له أن يشتغل بالركن بالنفل عن الركن، فقالوا بقاؤه منتظرا الإمام التسليم الثانية اشتغال بالسنة عن الركن. هذه أصل المسألة يا أخي الفاضل. ولذلك من الخطأ الكبير ما يقع فيه بعض الناس أن يسلم مع الإمام، هذا أغلب العلماء على بطلان صلاته، يعني يوافق الإمام في التسليمة. من الخطأ أيضا استعجال بعض المصلين لدرجة أن الإمام لم يكمل التسليمة
هو عند الباب
الأولى، لا لم يكمل التسليمة الأولى فتجد مباشرة ينهض لقضاء ما فات، هذا خطأ، خطر على صلاته. الكلام الآن كله في الانتهاء من التسليمة الأولى ولم يسلم الثانية، ومع ذلك أنا أؤكد على أنه لا يجوز للمأموم أن يقوم إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمتين، ومن قام قبل أن يقوم الإمام من قبل أن يسلم الإمام التسليم الثانية فصلاته على خطر.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير شيخ.
وياك تفضل.
شيخ سؤالي عن الآن إذا في صلاة رباعية الإمام نسيها وجلس بعد الثالثة للتشهد فنبهه المصلون يعني أول ما جلس نبه المصلين وقام للرابعة، فهل في هذه الحالة في سجود سهو ولا لأن الإمام يعني ذكر ولم ينقص أو يزيد شيء ما في سجود سهو على الإمام؟
طيب
السؤال الشق الثاني السؤال نفسه أنه بقى يعني عندما سلم الإمام تسليمة الثانية قام المسبوقين اللي يكمل صلاتهم به وهو سجد السهو ولكن ما سجدوا معه يعني هم قاموا يكمل صلاتهم فكمان هذا هل يجوز أن في شيء هذا؟ جزاك الله خير.
طيب حياك الله أبو عبد الله تسمع الجواب. إذا فضل الشيخ الإمام إذا تشهد في الثالثة في صلاة رباعية فنبه فقام إلى الرابعة، هل هنا يعني يسجد للسهو؟
الحمد لله نعم يسجد للزيادة لأنه حصل عنده زيادة، هو الأصل حصل عنده نقصان فلما نبه قام فأصبحت هذه الجلسة
زائدة
مع التشهد زائدة، ولذلك إذا سلم يأتي ب سجدتي السهو بعد السلام.
طيب إذا سجد فقام المسبوقون ولم يسجدوا معه يعني بمجرد أن سلم من كان مسبوقا
لا حرج عليه قام. نعم بالنسبة للمسبوق ما دام أن الصلاة فيها زيادة فلا حرج عليهم، فهو أكمل الزيادة فقام المأمومون فلا حرج عليهم في هذا.
نعم بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أحد الأخوة يقول كان يصلي الظهر وبعد الركعة سلم فتذكر أنه صلى ركعتين فأتى بركعتين وسجد للسهو.
الحمد لله نعم أحسنت أخي الفاضل، يعني من كان يصلي الظهر فجلس في الركعة الثانية ثم تشهد وسلم ظنا منه أنه قد أكمل الصلاة فتنبه لذلك فقام وأتى بركعتين أكملهما أربعا ثم سجد بعد السلام فقد فعل الفعل الصحيح، هذا هو الفعل الصحيح لمن نسي بمثل هذه الصورة.
نعم. أيضا هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل يقول كان يصلي إماما بمجموعة فانتقض وضوءه فماذا عليه وما حكم صلاة الذين يصلون خلفه؟
الحمد لله من دخل الصلاة بطهارة ثم انتقض وضوءه أثناء الصلاة خرج ريح مثلا فإن الواجب عليه أن يستخلف. ما معنى يستخلف؟ يلتفت إلى من وراءه من أهل الحجة من أهل الدين والعلم فيقدمه يقول له تقدم أكمل بالناس الصلاة، هكذا يقول له حتى يفهمه بأنه دخل الصلاة بطهارة ثم انتقض وضوءه فيقول أكمل بالناس، فيقوم المستخلف الذي أصبح إماما بعد أن كان مأمونا فيكمل بالناس ولا شيء عليه سوى ذلك، يكمل الصلاة وبالنسبة للإمام يخرج فيتوضأ ثم يدخل مع المصلين يدخل ويصلي ويكمل صلاته.
في حال أنه شيخ استمر بالصلاة جهلا منه أو استحيان هذا يحصل عند بعض الناس،
من أحدث في الصلاة ثم بقي مستمرا فعلى خطر، بذلك بعض العلماء والعياذ بالله يشنعون عليه ويعني يحكمون عليه حكما غاية في الخطورة، لو علمه من يفعل هذا الفعل لا لا لما نام ليلته. اي نعم، ولذلك يصعب علي أن أذكر هذا.
صحيح.
في بعض المذاهب الفقهية ويحرم على الإنسان أن يبقى على غير طهارة وهو يصلي، ولا يجوز له أن يخجل، فإذا كان يخجل من الناس فعليه أن يستحي من رب الناس إله الناس كيف يقف بين يديه على غير طهارة، فيجب عليه وجوبا أن يخرج من الصلاة ولا شيء في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بعض الصحابة يخرج يضحكون مما يخرج من الإنسان نهاهم عليه الصلاة والسلام، قال أيضحك أحدكم مما يخرج منه؟ فنهاهم أن يضحكوا من مثل هذه الأشياء وهي خروج الريح أو الصوت مثلا من الدبر.
نعم.
نهاهم رسول الله أن يضحكوا على مثل هذا، وهذا يحصل لكل، ولذلك يجب على الإنسان الذي أحدث في الصلاة أن يخرج مباشرة لأن الصلاة قد بطلت ويحرم عليه أن يستمر، وإذا كان إماما فالمسألة أشد. إذا كان إماما فالمسألة أشد، يتحمل من وراءه.
طيب شيخ في حال أنه كان إمام ولم يفعل ذلك واستمر حتى انتهى من الصلاة، صلاة المأمومين شيخ وصلاته باطلة لا شك، لكن صلاة المأمومين
بالنسبة لصلاة المأمومين صحيح، لأن ليس لهم علم بذلك. صحيح. هم لو علموا بأنه أحدث وبقوا وراءه بطلت صلاته. صحيح. أما وهم لا يعلمون ذلك فليس عليهم شيء.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 يقول كان يصلي السنة فأتم به آخر، فهل يعني يغير نيته ماذا يفعل؟
الحمد لله لا تغير نيتك. الصحيح من قول أهل العلم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، والعكس أيضا جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، وجواز اقتداء المسافر بالمقيم، والمقيم بالمسافر، والجالس بالقائم، والقاعد بالقائم، والقائم بالقاعد، كل هذا مشروع ولله الحمد. فاستمر على ما أنت عليه، وهذه جماعة ولله الحمد، هذه تكون جماعة والأجر لك وله.
نعم جزاك الله خير فضلت الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل عن اعتياد بعض الأئمة بعد كل فريضة بعد السلام مباشرة الدعاء ويقوم المأمومون بالتأمين.
الحمد لله مثل هذا الأمر يرد إلى القرآن والسنة، لا بد من إرجاعه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس في القرآن شيء من هذا، وليس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته أنه كان يدعو بعد الصلاة، وإنما كان الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو التمجيد والتقديس والتعظيم لله جل وعلا. كان إذا انتهى من الصلاة، وهذه دوامين السنة كلها تشير إلى ذلك، وليس فيها بأنه كان يدعو، كان إذا انتهى من الصلاة قال ثلاثا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتعظيم الله بالتهليل والتمجيد، ثم يستغفر الله، ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد، ويقرأ قل أعوذ رب الفلق، ويقرأ قل أعوذ رب الناس، ويزيد في الفجر وفي المغرب التهليلات العشر، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذا في الفجر وفي المغرب. هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الدعاء ففي الصلاة، كان يدعو في السجود وكان يدعو بعد التحيات قبل السلام.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنكمل هذا البرنامج، فإلى الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضل الشيخ من جديد.
أهلا وسهلا حياكم الله جميعا.
فضل الشيخ على 6688 أحد الأخوة يسأل يقول ما حكم المسبوق إذا صلى صلاة رباعية وقد أخطأ الإمام وقصر الصلاة، أي أنقص الصلاة وصلى 3 ركعات، ثم بعد أن سلم الإمام وقام المسبوق أكمل الإمام 4؟
الحمد لله، من صلى مع إمام صلاة رباعية ثم جلس الإمام في الثالثة نسيانا وسلم منها فقام المسبوق ليكمل ثم نبه الإمام وقام ليكمل صلاته، فإن المسبوق قد انفرد عن الإمام فيكمل صلاته لوحده، والإمام يكمل بالمصلين الذين حضروا الصلاة من أولها معه، أما المسبوق فما دام أنه انفرد فيكمل منفردا، هذا الذي يظهر والله أعلم.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة أبو محمد.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
بارك فيك يا شيخ، سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
الله يطول بعمرك. طويل العمر، نحن كنا رايحين من خط طالع من راس الخيمة ورايح أبوظبي.
نعم.
فسلمك الله، خلصت من أبوظبي تقريبا شغلنا ما يقارب الساعة 2 تقريبا الظهر يعني، ورجعنا سلمك الله قلنا بنقصر من الصلاة يعني، رجعنا وصلنا السوق تقريبا عند مقر سجبي.
اي نعم.
صلينا طال العمر كذا الظهر الحمد لله، وصلنا ويا في جماعة صلوا الظهر، صلينا معهم الظهر، في جماعة ثانيين دشوا طبعا يبغون يفترون ركعتين ركعتين اللي هم طبعا نفس الشيء مثلا يعني في الخط فقلنا خلي بصلي معاكم العصر لكن هم صلوا طال عمرك الظهر بعدين صلوا العصر هل ان احنا يعني صلينا معاهم هل تقبل صلاة انهم صلينا الظهر ونحن صلينا العصر؟
نعم
هذا السؤال الاول يبارك
طيب
نعم السؤال الثاني طال عمرك دخلنا طال عمرك في المسجد نصلي احيانا كل ما نحن نصلي نقول الله اكبر يعني كل يعني سواء سجدنا او ركعنا نقول الله اكبر هل ضروري ان نرفع ايدنا نقول الله اكبر ولا مش ضروري لان في 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 حد يرفع ايده وفي حد ما يرفع ايده فرفع الايد هذه هل طيب. ان هي واجب ولا مو واجب بارك الله فيك هذه
واضح يا ابو محمد تسمع الجواب باذن الله حياك الله اذا فالشيخ الاخ ابو محمد يسال يقول ذهبوا إلى أبو ظبي من رأس الخيمة في الطريق العودة توقفوا في دبي وصلوا الظهر ثم أتت جماعة لم تصلي الظهر فأتموا بها وهم يريدون العصر
الحمد
مسافرون
لله.
أيضا
نعم الحمد لله يجوز للمسافر أن يقصر وأن يجمع وإذا صلى خلف مقيم صلى تماما غير نقص وإذا صلى الظهر ثم قام ليصلي العصر جمعا فأدرك جماعة أو دخلت جماعة وصلوا معه يصلون يجوز أن يقتدوا بهم ويجوز أن يأتموا بهم ويجوز الاقتداء ويجوز الائتمام فإذا صلوا هم صلى أحدهم إماما فإنه يقصر ركعتين ويقوم المقيم فيكمل الركعة أما إذا صلوا هم خلف من يصلي أربعا وهو مقيم فإنه يجب عليهم أن يتموا صلاتهم ولا يقصروها خلف من كان حاضرا
نعم بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك هنا أيضا على الأخ أبو محمد طبعا الأخ أبو محمد سأل عن تكبيرات الانتقال ورفع الأيدي
نعم الحمد لله طبعا التكبيرات الانتقالية واجبة في أصح قول أهل العلم أما تكبيرة الإحرام فركن من أركان الصلاة وبالنسبة لرفع الأيدي ترفع في أربعة مواضع أولا عند تكبيرة الإحرام في أول الصلاة يقول الله أكبر هذا في أول الصلاة ويرفع يديه بطون الكفين إلى القبلة وظهور الكفين إلى جهة الكتفين أو جهة الأذنين والثاني عندما يريد الركوع فإذا أراد الركوع قال الله أكبر ويرفع يده هذا الموضوع الثاني والموضوع الثالث إذا رفع من الركوع حينما يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه وهذه في كل ركعة من ركعات الصلاة هذه ثلاث تكبيرات ثلاث مرات يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند الرفع من الركوع في موضع رابع وهو عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية فإذا قام من التشهد الأول رفع يديه قال الله أكبر يرفع يديه فهذه أربعة مواضع يرفع المصلي فيها صلاته نعم
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك هنا على 6688 يقول ما حكم من أم جماعة وهو ناس للوضوء
الحمد لله إذا أم شخص جماعة وهو ناس للوضوء حتى انتهت الصلاة فتذكر بعد السلام فإن صلاته هي التي تبطل وأما صلاة المأمومين فصحيحة فيقوم هو ويأتي بالوضوء ويعيد الصلاة بمعنى يأتي بالصلاة لأن صلاته لم تنعقد أما صلاة المأمومين فهي صحيحة والحمد لله
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك معنا هذه المكالمة محمد
أبو محمد
أبو محمد السلام عليكم
سلام مرحبا شيخ كيف الحال
حياك الله يا أبو محمد
الله يحفظكم ودينكم إن شاء الله سؤال لو تكرمتم
تفضل
بالنسبة للصلاة ساعات في المسجد بالصلاة أتحف من مثل ما هو الواحد يصلي نوافل فتحف الواحد يك من وراك يدقك على كتفك
أين
ففي هالحالة هاي أنا أرفع صوتي ولا أنا أكمل صلاتي ما يخفني اللهم هو يقتدي بي صح
إيه
طيب للصوت يعني مثلا
إيه نعم. يعني اذا كان في وقت
مثلا اذا المغرب ولا العشاء
تجهر بالقراءة ونحو ذلك
هي.
طيب ان شاء الله
الله يرحمه
حياك الله يا ابو محمد بارك الله فيك إذن شيخ، سؤال أبو محمد أظن يعني أجبنا على سؤال مثله، لكن لا بأس أن نعيد قضية شيخ أن يأتي شخص ويأتم بمتسنن أو مثلا متنفل، نعم. شخص يصلي النافلة فيقتدي به. الآن إذا هو قبل هذا الائتمام، هل يعني إذا كانت الصلاة جهرية يجهر بالقراءة وكذلك بالتكبيرات؟
نعم، الحمد لله، من كان يصلي السنة ثم أراد أحد أن يقتدي به فيجوز له ذلك،
نعم.
وتنقلب نيته من كونه منفردا إلى كونه إماما،
نعم.
والسنة في حقه أن يجهر، خاصة في الصلاة الليلية كصلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، فإنه يجهر السنة، لأنه الآن أصبحت هناك جماعة، وصلاة الليل يجهر بها الإنسان فيجهر، وله الأجر والثواب على ذلك. نعم
نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة، أبو علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
عليك الشيخ وعلى سماحة الشيخ وعلى أخوان المستمعين.
بارك الله فيك أبو علي، تفضل.
فيك تبارك، بارك الله فيك. أسأل سماحة الشيخ، يعني نصلي وراء إمام وتمر علينا الآية ما نخشع، تمر نفس الآية مع إمام آخر وتحصل تخشع وترتعد القلوب،
نعم.
سؤالي، هل يحق لنا أن ننتقي، بمعنى أن نصلي المسجد الفلاني المسجد المعين هذا، في والله إمام يقرأ صور كذا كذا بما معناه،
نعم.
هل نحن مؤاخذين مثلا نترك مسجد ونصلي في المسجد الثاني؟
واضح.
شكرا، السلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. إذا فضل الشيخ، قضية أن الإنسان يعني قد يخشع خلف إمام ولا يخشع خلف آخر، فهل هذا يعني معناه أننا ننتقي الأئمة؟
الحمد لله، هو الإنسان على نفسه بصيرة، فالواجب على المأموم إذا صلى خلف إمام أولا قبل ذلك أن يحسن وضوءه وأن يخلص نيته وأن يصلح طويته وأن ينظف سريرته، وإذا وقف الصلاة لابد أن يستشعر عظمة الذي يقف بين يديه وهو الله جل جلاله، وأن الله تعالى لا تخفى عليه من عباده خافية، وأنه يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم حاله. وأيضا ما يتعلق بقضية التدبر حول الآيات القرآنية، فإذا قرأ الإمام يحرص على أن يتدبر وأن يتفكر في هذه الآيات، كذلك يأتي بالسنن، هذه كلها من أعظم العون للخشوع. لذلك الإنسان حينما يقول الله أكبر لابد أن يعرف معنى هذه الكلمة، يعني الله أكبر من كل كبير. حينما يقوم ويضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر بهذه الوضعية التي فيها تذلل وخضوع، هذه لله. كذلك بقية أعمال الصلاة كالركوع والسجود، هذه كلها لله. وهنا حينما يستشعر مثل هذه المعاني سيأتيه الخشوع، حتى لو صلى خلف إمام يعني قد لا يكون صوته بذاك الصوت، وهذا لا يمنع أن الإنسان يبحث عن إمام صوته جميل، لأن الصوت الجميل في القرآن سبب من أسباب الخشوع بإذن الله.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل على 6688 عن من كتب كتابه عقد قرانه على امرأة ولم يدخل بها وطلقها، هل عليها أن ترجع شيئا من المهر؟
الحمد لله، بالنسبة لمن عقد على امرأة ولم يدخل بها وحصل طلاق بينهما، فإنه تترتب عليهم الأحكام التالية. أولا أن الطلاق هذا يسمى بينونة صغرى، بمعنى أنه لو طلق طلقة واحدة فإن لا تكون رجعية، لأنه طلقها قبل الدخول، فتكون
طلاق بائن،
تبين المرأة منه ولا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد. الأمر الثاني أن المرأة لا تعتد، بمعنى لو طلقها الصبح ثم جاء خاطب الظهر يجوز لها أن توافق ووافق أهلها وتتزوج. الأمر الثالث أن يتنصف المهر، فيكون له نصف المهر ولا نصف المهر إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذه الأحكام.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة، الأخ أبو محمد شيخ، يسألكم يقول: ألا توافقون الرأي أن الأئمة عليهم أن يقرأوا بنا في الصلاة بالرواية المشهورة وهي رواية حفص عن عاصم، حيث أن بعض الأئمة قد يقرأ بروايات أخرى الأمر الذي يشكل على العامة.
الحمد لله، نعم أتفق معك تماما بأن أئمة المساجد ينبغي أن يقرأوا بالقراءة المعتمدة، ولذلك هنا في الدولة يقرؤون برواية حفص عن عاصم، فالواجب على الأئمة أن يقرأوا بهذه الرواية، وإذا أرادوا أن يقرأوا بغيرها فيقرأوا في غير الصلاة، أما في الصلاة فلا، لأن هذا يشوش على العامة، والعامة اعتادوا سماع رواية حفص عن عاصم، هذا لا يمنع أن الإنسان يقرأ في غيرها، لكن يراعي مسائل المصالح والمفاسد، وينظر أيضا في مثل هذه القضايا، ويلتزم أوامر الجهات الشرعية التي هي ترعى المساجد وتشرف على الأئمة والمؤذنين، ويقرأ في غير الصلاة يقرأ بالروايات الأخرى. نعم
نعم. هنا أحد الأخوة على 6688 يعني يسأل عن حكم العقيقة، هل هي فرض؟
العقيقة سنة يا أخي الفاضل، يعني بالنسبة لي سبق أن ذكرنا بأن العقيقة سنة، وهي حق للمولود على والده.
نعم. يقول أنه صلى بجماعة من أهله وصلاة العشاء وزاد ركعة، فلما شرع في الخامسة نبهه المأمومون لكنه أكمل صلاته ثم سجد سجود السهو بعد السلام.
الحمد لله، من صلى الرباعية، من زاد على الرباعية ركعة خامسة ثم تنبه على أنها خامسة وغلب على ظنه أو اعتقد بأنها الخامسة أو نبه وعلم بأنها الخامسة واستمر في صلاته بطلت صلاته. أما إذا غلب على ظنه بأنها الرابعة وسبح به قيل له سبحان الله واجتهد واعتقد بأن المأمومين هم المخطئين واستمر في صلاته فصلاته صحيحة، فالقصد والنية هنا تؤثر في مسألة صحة الصلاة من عدمه.
نعم. يسأل أحد الأخوة هنا عن حكم النظرة الشرعية.
سنة بالنسبة للخاطب إذا أراد أن يخطب امرأة فمن السنة أن ينظر إليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بعدما أخبره بأنه خطب امرأة من الأنصار قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، أو قال له هل نظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإنه أحرى يؤدم بينكم، فهي سنة ولله الحمد.
نعم. يسأل يقول إذا أدرك الركعة ولم يتمكن من قراءة الفاتحة هل تكتب له الركعة؟
نعم، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، تسقط عنه الفاتحة، فمن أدرك الإمام راكعا فركع معه قدر تسبيحة، بعض العلماء يقول قدر ولو لحظة، أدرك الركعة ولله الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة.
أيضا يسأل إذا لحق الإمام في التشهد الأخير هل تعتبر صلاته جماعة؟
الحمد لله، من أدرك الإمام في التشهد الأخير فقد فاته الفرض ولكن لم يفته الفضل، فيعني يكون إن شاء الله قد أدرك لكنه فاته الفضل اللي هو عفوا الفرض، وفاته الأجر اللي هو 27 درجة. أما لو أدركه في الركوع الأخير، الركوع في الركعة الأخيرة، فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الجماعة.
نعم. ويسأل متى يقضي الوتر إذا فاته؟
في النهار في وقت صلاة الضحى شفعا، في النهار من اليوم الثاني يقضيه شفعا في وقت صلاة الضحى.
وإعطاء، يسأل عن إعطاء زكاة ماله لبنت أخيه.
يجوز أن يعطي زكاة ماله لبنت أخيه إذا كانت فقيرة أو مسكينة أو غارمة، يجوز ذلك والحمد لله.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
شكرا لك.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ